الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين على عذاب إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا أستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، وصفيه من خلقه وحبيبه، وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، سمح الله به الأمة وسكت به الأمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الأصحاب وأتباعه الأحباب ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا السابع عشر بإذن الله تبارك وتعالى من سلسلة دروس من التاريخ. كان حديثنا عن ملك حتحسين، وقد تحدثنا في الدرسين الماضيين عن ملك حتحسين من حيث مقدمات تلك الموقعة ومن حيث الشخصيات الباردة في تاريخ هذه الموقعة، بدءا بعماد الدين ومحمود نور الدين نور الدين محمود، إلى أن ألقيت التبعة والمسؤولية على صلاح الدين الأيوبي. فكان حديثنا في المرتين السابقتين بمثابة التمهيد لتلك الموقعة، مع محاولة الاستفادة من الدروس لهذا التاريخ الذي طوي في عالم النسيان، وقد جهلنا هذا التاريخ حتى ما يعود في حياة الناس. ونحن الليلة إن شاء الله تعالى نحاول أن نقف على نهايات تلك الموقعة، ودرسها الأساسي الذي نستفيده هو ما قاله الله جل وعلا: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن الذي ينصركم من بعده. هذه الآية الكريمة تحققت واقعا عمليا في موقعة حطين. أيها الإخوة الكرام، في درسنا السابق تحدثنا عن وصول الاحتلال الصليبي إلى نهايته سنة 1024 ميلادية، وحيث بدأت حروب الاسترداد والتحرير من قبل المسلمين، وانتقل المسلمون من حالة الدفاع إلى حالة الهجوم. وقد مرت حرب الاسترداد بأربع مراحل، ارتبطت كل منها باسم مدينة من مدن العرب، ألا وهي مرحلة الموصل، مرحلة حلب، مرحلة دمشق، مرحلة القاهرة، على نحو ما ذكرنا. فكانت بمثابة الإعداد والمقدمات لحطين. وقد ذكرنا أن الصليبيين حققوا نجاحا وانتصارات بسبب تمزق العرب
وانصراف حكامهم إلى النزاعات الداخلية. ولكن في أيام صلاح الدين انعكست الآية، إذ توحد القطاع الأكبر من الأمة تحت راية القائد المسلم صلاح الدين، وأخذت الفرقة تحل بين صفوف الصليبيين اجتماعيا وحضاريا واقتصاديا وسياسيا، مما كان له أكبر الدور في انتصار المسلمين في حصين. وصدق الله العظيم: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فكانت هذه الفرقة السبب الرئيسي الذي أدى إلى هزيمة الصليبيين. ويستبين هذا من الخلفيات التي سبقت المعركة، وذلك عند اتخاذ القرار وتنظيم الخطة الحربية للمعركة. وقد ذكرنا أيضا أنه قبل حصين بفترة شهدت مملكة القدس اللاتينية صراعات على السلطة، كان أبرز أطرافها ريموند الثالث صاحب طرابلس والملك الجديد غوي، مما جعل ريموند يقدم على التحالف مع صلاح الدين خاصة عندما عرف عزم الملك غوي على مهاجمة مدينة طبرية التي كانت من أملاكه بغية الاستيلاء عليه. ولكن الضربة المروعة من المسلمين في الناصرة كان لها آثارها على الصليبيين، حيث أدت إلى قيام صلح بين الحزبين المتصارعين في مملكة القدس. ولكن هذا الصلح كان صلحا شتميا وليس حقيقيا، فالعداوات الشخصية والأحقاد لم تتم إزالتها حتى عشية معركة حصين، ليكون ذلك سبب مأساة الصليبيين في القدس، وإنما هي إرادة الله العليا ويده التي تعمل لنصرة جنوده وهزيمة أعدائه. ومع تحركات صلاح الدين واستعداداته كان استعداد الصليبيين أيضا لما تأكد لديهم من معلومات بأن صلاح الدين يعد العدة لهجوم عام على مملكة الصليبيين في القدس. فأمر الملك هو غوي أن يجمع عساكره، وعلى ريمون أن يأتي بعساكره أيضا، وأن تحشد جميع الجيوش الصليبية في بلدة صفورية، كما أشار ريمون على الملك غوي بمراسلة بهمند صاحب أنطاكيا ينشده المساعدة، ونفذ غوي ذلك واستجاب بهمند استجابة رمزية، فقام بإرسال أكبر أبنائه مع 50 من الفرسان. وعندما توجه الصليبيون نحو بلدة صفورية لم ينسوا جانب الدعم الروحي، فأخرجوا خشبة صليب الصلبوس، هكذا كانوا يسمونه خشبة صليب الصلبوس، ووضع بحفظ الملك ورعايته. وبدأ النفير العام في طول البلاد وعرضها يدعو جميع الرجال المخلصين والقادرين على حمل السلاح للالتحاق بخدمته. وكان مثل هذا الإجراء يجرى تطبيقه والأخذ به عندما تكون الحالة شديدة والوضع متأزم بشكل خاص، وهناك حاجة ماسة إلى مزيد من العساكر. في هذا الوقت كان جيرالد مقدم الفرسان الداويه قد تسلم هبة مالية كبيرة كان قد بعث بها هنري الثاني ملك انجلترا إلى جماعة فرسان الداويه، وقام جيرالد بدوره بالتبرع بهذا المال للملك وقدمه له، وتقبل الملك مال الهدية بسرور زائد، واستخدمه في تجنيد المزيد من الفرسان والرجال والنفقات على الجيش. وتوجه ريموند الثالث إلى مدينة طبرية من أجل تحصينها وليترك بها حامية مناسبة ومؤن كافية لحصار طويل سيقع من المسلمين عليه. وترك ريمون زوجته في قبره، وكانت بالأصل تعد إقصاء لها. وقبل مغادرته لقبرية أوصى زوجته أنها إذا ما هوجمت المدينة بشدة متناهية من قبل صلاح الدين إلى درجة عجزت فيها عن الاستمرار بالمقاومة، عليها مغادرة المدينة وأن تركب مع من يبقى معها في القوارب إلى طرف البحيرة المقابل، حيث تنتظر هناك قدوم المساعدات والنجدات إليها. وكان ريمون وهو يقرر هذا عارفا بصلاح الدين وخبيرا بأخلاقه وبتصرفات المسلمين، وكان يشعر بأن زوجته في مأمن تام ولا خطر عليها البتة، وأنه حتى لو سقطت مدينة طبرية ثم قلعتها فإن زوجة ريمون ستعامل من قبل المسلمين معاملة طيبة سامية، ولذلك أقدم على تركها مع أخذ أولادها منها. وكان الذي توقعه ريمون هو الذي حدث بالفعل بعد شهر واحد. واجتمع الجيش الصليبي في بلد الصفورية، وكان أكبر جيش يجتمع للفرنجة ببلاد المشرق منذ سنوات عديدة، بل كان من أكبر جيوش الصليبيين في بلاد الشام قاطبة. وتتبين المصادر بشدة في تقديرها لتعداد هذا الجيش، ويبدو أن أقربها للصواب أو أقلها في أدنى التقديرات أن الرقم فاق 20,000، أي ما يقارب تعداد جيش المسلمين، إنما مع طوارئ أشرنا إليها في درسنا السابق. وبإمكاننا هنا أن نعطي فكرة سريعة إلى حد ما عن مختلف القوات والأسلحة التي تكون منها جيش الفرنجي. لقد كان هناك أولا سلاح الفرسان ذو التسليح الثقيل، وكانوا نحو 1,200 فارس على أقل تقدير. ثم يجيء بعدهم الخيالة الأخف تسليحا، وعملهم بمثابة مساعدة للفرسان الثقات، وهؤلاء كانوا يزيدون في العدد عن الفرسان فكانوا نحو 3,000. ثم جماعة الخيال الربيع في عدد نحو من السادة، وكانت أسلحتهم النبال لمقاومة رماة المسلمين. ولهذا كانوا ذوي فاعلية عالية في المناورات السريعة وفي عمليات الانقضاض المفاجئ، وخاصة في منطقة ذات المرتفعات. ثم جاء بعد القوات المحمولة السابقة الرجالة، وكان فيهم المشاة النظاميون والمتطوعون الذين التحقوا بالخدمة العسكرية بسبب النفير العام الذي أعلنه النفير. ومع عزل الفرنجة لهذه القوات الكبيرة جدا، برزت أمام الملك روي والقمتات مشكلة التكتيك والاستراتيجية، كيف يمكن استخدام هذا الجيش بشكل نافع ومؤثر؟ ثم لماذا جمع هذا الجيش كله في ميدان واحد ولم يوزع على المواقع الدفاعية للمدن والقلاع، أو أرسله إلى خارج حدود المملكة لمنع صلاح الدين من اجتياز نهر الأردن؟ واختلفت آراء قادة الفرنجة حول هذا الموضوع الخطير. وكان رأي ريمون الثالث منذ البداية اعتماد سياسة الانقضاء في مكان واحد والمقاومة على جنود المسلمين، حيث خاطب الملك بقوله: أشير عليك يا مولاي وأنصحك كما أقترح عليك بأن تشحن مدنك وقلاعك بالرجال والمؤن والسلاح وبقية أنواع الأحفدة الدفاعية. وعلى الرغم من أن أمير أنطاكيا أرسل لك ولده مع 50 من الفرسان فجدد مراسلتك له واطلب منه المزيد من الرجال، وابعث رسالة الى بلدوين صاحب ابليم واخبره بان صلاح الدين دخل الى اراضي المملكة مع جيش عرمرم، واعلمه ان عليه الحضور شخصيا لتقديم المساعدة للمملكة، ذلك انني اعرف ان صلاح الدين سيقف وقد يقيم طويلا، وكما تعلم فنحن الان في منتصف الصيف، وهذا اعظم الاوقات حرارة على مدار السنة، ولا شك ان وقت المساء والمناخ الحار سيضايقانه وسيشغلانه، واثناء ذلك يكون امير انطاكيا وبلدوين صاحب ابليم قد توفر لهما ما يكفي من الوقت ليصل الينا كمدد لجيشنا. وهنا بينما يكون صلاح الدين شائرا بالامن مطمئنا، نكون نحن قد صرنا جاهزين فنقوم بمهاجمه مؤخره قواته وننزل بها ضربه قاصمه بشكل يمكن من ابقاء مملكتكم حيه وبامان. هذه نصيحه ريموند للملك. هذا وقد وقع الاختيار على منطقه فخوريه لتكون قائدة للقوات اللاتينية لما تمتع به هذا الموقع من مزايا محددة وفوائد كبيرة بالنسبة لهذه الحملة خصيصا، حيث كان المكان مفتوحا والماء وفيرا في نبع صفورية كما عرف باسمه، وكان كافيا لجيش كبير جدا حتى ولو كانوا في فصل الصيف وفي شدة الحر، وكان هناك مع الماء كميات وافية من المؤن سهل تأمينها من القرى المجاورة. هنا في هذا الموقع المناسب أقام الصليبيون معسكرهم وأقاموا ينتظرون وصول صلاح الدين ليقاتلونه وهم في هذا المكان الآمن. ولذلك كان من البديهي أن مصلحة الصليبيين قامت في البقاء حيث كانوا في صفورية، وذلك بعدما أحجموا عن منع صلاح الدين من عبور الأردن وتركوه يلحق حتى وصل طبري. ففي منطقة صفورية كان الفرنجة متأكدين من توفر الماء لديهم والمؤن الوفيرة ولقربهم من قلائهم وبلدانهم المسورة، وكان عليهم المكوث في صفورية لانتظار هجوم صلاح الدين، فقد اختاروا الموقع الذي يضمن لهم الماء والمؤن والانتصار على نحو ما يتوقعون. فهم كانوا على ثقة واطمئنان، فقد حسدوا اكبر جيش كان ملك فرنجي للقدس يأمل ان يحسده، وكان بامكانهم دوما عندما تدعو الضرورة ان ينسحبوا الى المدن والحصون الشديدة المناعة قرب الساحة. ووضح بعد عبور صلاح الدين للأردن أنه إذا ما غامروا بالتقدم باتجاه أي هدف في الشرق فسيكون بإمكان صلاح الدين إجبارهم على خوض معركة حسب مشيئته هو وقبل وصولهم إلى الماء، وحينئذ سيكون الانسحاب صعبا إن لم يكن مستحيلا بالنسبة لهم، خاصة وأنهم لم يكن لديهم في الداخل قوات احتياطية لدعوتها لنجدتهم والتفريج عنهم. ويصرخ كاتب أمريكي معاصر أثناء حديثه عن هذه الحالة باندفاع عاطفي وتحرك شديد قائلا: دع المسلمين يغامرون بالزحف داخل الهضبة بلا ماء، دعهم ينالهم الانهاك بعد زحفهم تحت أشعة الشمس المحرقة. هكذا كانوا يرون المسألة، ولكن الحرب لم تكن بالنسبة لصلاح الدين مغامرة أو هواية، بل إن حملته كانت قرارا استراتيجيا له أبعاده السياسية والعسكرية التكتيكية. وقرار صلاح الدين تم بعد دراسة شاملة واستطلاع إخباري وميداني واسع، فهو بعد عبوره من الأردن كان يدرك تمام الإدراك أحوال الفرنجة الداخلية ويعرف سلامة أوضاعهم وطاقاتهم حيث هم في هذا المكان. لهذا كان على صلاح الدين أن يحاول بمختلف الوسائل اقتناعهم من قاعدتهم في صفورهم واستدراجهم إلى شراك ينصبها لهم. ولذلك بعد عبور صلاح الدين من الأردن عثر بمنطقة تدعى كفر سبع على الطرف الجنوبي للسهل، ومن الغرب منطقة جبلية حيث ظل الماء لديه وفيرا. ومن هناك بدأ يناوش الجيش فجهد في سبيل تحريكهم أو اقتناعهم عن طريق المناوشات، لكن عبثا حاول وأخطأت كل محاولاته. وهذه الطرائق في إثارته، وفي هذا دليل واضح على أن غالبية الفرنجة ظلوا حتى ذلك الوقت متحلين بالصبر والحكمة، مستمسكين بقرارهم في الاستفادة من وضعهم المناسب في صفورهم. وهنا قرر صلاح الدين أن يغامر بكل شيء، لكن بشكل مدروس وفي غاية البراعة، على أنه والحق يقال كان تحركا خطرا، لأن صلاح الدين قرر مهاجمة مدينة طبرية بالذات. وقدر صلاح الدين وجاء تقديره صحيحا بتوفيق الله، ولأن الله تعالى إذا أراد أمرا هيأ له الأسباب، فقدر أن هجوما على طبرية يعرض أميرة طرابلس للخطر لا بد وأنه سيبعث روح الفروسية أو النخوة لدى الصليبيين ويستثير العناصر المضطربة والمتمردة بينهم ويجعلهم يحاولون الزحف عبر التلال الجرداء للوصول إلى طبرية لإنقاذ أميرة طرابلس، مع أن مثل هذا الزحف كان سيجعل الجيش الصليبي في موقف غير مناسب ومدمر. وهو طريق كما سلقت الإشارة كان يقوم وسط المنطقة الجرداء الجافة، وإن مسلك فلا مخرج منه، وعلى الصليبيين آنئذ أن يغامروا بالسير فيه طويلا بلا ماء. وكان على صلاح الدين العمل وكله أمل في تمزيق الجيش العرمرم قبل أن يتمكن من الوصول إلى أحد الممرين فوق تل حطين أو الوصول إلى مياه البحرين أو طبرين. ولهذا نجد صلاح الدين قام بنفسه على رأس سرية صغيرة من جيش بالهجوم على طبرين، ونجح بسرعة في الاستيلاء عليها، ولم يستغرق الأمر أكثر من ساعة من الزمان، لكن حصن المدينة صمد ولم يسقط لها. وهناك اعتصم كل من الأميرة مع حاميتها الصغيرة، وقامت هذه السيدة على الفور بكتابة رسالة أنفذتها إلى الجيش الصليبي المعسكر في صفورية تقف سقوط مدينة طبرية وما نزل بها وبمن معها من ضيق شديد وخطر مخيف ولقد استطاعت أميرة طرابلس بطريقة ما تأمين رسول تسرب بالرسالة حتى أوصلها إلى المعسكر الصليبي. ويتساءل المؤرخون هل تسرب الرسول ببراعته الشخصية أم أن أعين رجالات صلاح الدين شاهدته لكن تركته يذهب، فهذا كان موجودا ضمن القصة. المهم أن الرسول أخبر الصليبيين بأنهم ما لم يهبوا بكل سرعة وحماس إلى تقديم المساعدات والنجدات لطبرية فإن المدينة سيتم فقدانها إلى الأبد، وأنه غادر والمسلمون يقومون بأعمال النهب والحرب في أجزاء المدينة. وهنا خلقت هذه الرسالة أزمة استراتيجية عند الصليبيين، حولت الكفة تماما بعد ذلك لصالح المسلمين، وأوجدت فيهم الرغبة الشديدة بالتحرك والإقدام على تخليص صبري وإنقاذ الأميرة المحاصرة، وقد طال بهم القعود في صفورية، وهنا بدأ الخلاف واضحا وتشعبت آراء القادة حول هذا الموضوع. وكان رأي الفرسان وعلى رأسهم جيران مقدم الداويه وأرناف صاحب الكرب بأن عليهم التحرك في الصباح الباكر، وقالوا بأن الشرف والفروسية يتطلبان، لا بل يفرضان ذلك. قالوا ذلك تحركهم عواطفهم وغرائزهم، مع أن مثل هذا التحرك كان من أشد الأعمال حماقة. وفي الطريق إلى صبرية كان هناك عشرة أميال من الأراضي الوعرة الجافة الصعبة النجاة، كما كان أيضا جيش صلاح الدين المتمركز تحت الشرف والمتحكم بالممرات والمخلص لها جميعا. لقد كان في الحقيقة شرف منصوب له، لكن الطعم كان مغريا بالنسبة لأصحاب العواطف الجيادة. ولكن ريمون قدم نصيحته وأدلى بدلوه وبرأيه، وراح يذكر للملك أنه لا يجوز هذا التقدم، وذكر ما تمليه عليه تجاربه ومعرفته بالمنطقة وما يمكن أن يصل إليه حالة الجيش مع هذه المغامرة التي ستؤدي إلى كارثة محققة بكل المطايير، وأنه لا يجوز فقدان السيطرة على النفس لتذهب صبرية. هكذا يقول ريمون، لتذهب صبرية غير مأسوف عليه ولا خوف على زوجته أو على من فيها من المحاصرين، دعوها تسقط إن لم نستطع ترتيب أمور عودتها واستردادها من المسلمين، فذلك أولى من أن تذهب المملكة والأرض كلها، ونفقد المملكة جميعها ونخسر كل شيء، ونرى الجيش كله ما بين قتيل وأسير. ثم أخذ ريمون يفسر الأسباب ويشرح طبيعة المنطقة بدرايته بها، وهو يقول: إننا أيها الملك إذا ما قررنا الذهاب لإنقاذ الصبرية وجدنا المسلمين بانتظارهم، وسيناوشون بأنواع القتال طوال النهار، ويستدرجون سواد الليل حتى يضعونا في منتصف الطريق ما بين موقعنا هذا وقبرية، وسيجبرونا على المعسكرة هناك لأننا لا نستطيع القتال بسبب الحرارة، ولم يكن لدينا ماء للشرب فيموت الجيش عطشا، وإذا ما حاولنا القيام بالهجوم فإن المسلمين سيكونون أمامنا متراجعين نحو الهضاب، فلا يمكن المرور بدون الخيانة فوق هذه الهضاب وإذا لم يكن إلا التعسكر هناك فما الذي سيشربه الرجال أو تشربه الخيول؟ هل سيبقون بلا ماء؟ إن مثل هذا الحال سيكون مميتا. وفي اليوم التالي سيأخذنا المسلمون جميعا باليد لأن لديهم الماء والطعام والراحة. يقول ريمون: سنقتل جميعا أو نقع في الأخر، إنني لهذا كله أرى أنه من الخير لنا أن ندع مدينة صبرية تذهب دون أن نخسر كل الأرض ودون أن نخسر المعركة، لأنه من المؤكد أننا إذا مضينا إلى هناك فالأرض سنخسرها جميعا. ثم قال سيدي مخاطبا الملك غوي: إنك إذا ما أردت حتى دخول الحرب ضد صلاح الدين دعنا نعسكر هنا أو أمام عكا حيث سنكون على قرب حصوننا، إنني أعلم علم اليقين أن صلاح الدين رجل متكبر إلى حد أنه لن يدع المملكة ويغادر أراضيها حتى يحاربها، وأنه إذا ما هاجمك أمام عكا ولم يواتنا الحظ لا سمح الله فإننا سنتراجع إلى عكا وإلى بقية المدن القريبة، إنما إذا نصرنا الرب عليه فإننا سنسحقه قبل أن يتمكن من العودة إلى أراضيه، إننا سنعصبه تعصيبا شديدا إلى حد أنه لن يستطيع ثانية جمع قواته. وعندما أنهى الكونت ريمون بالثالث كلامه تمتم مقدم الداويه المعارض، ثانية وبشكل مسموح قائلا انه يتبرقع بجلد الذئب، انه يتبرقع بجلد الذئب، يعني يقول كلاما فيه نصر وفيه نصر. لكن الكونتريمون لم يعرض تماما ولم يلتفت الى هذه الكلمات، وتظاهر بعدم السماع مع انه سمع كل عباره، ثم استانف خطابه للملك قائلا سيدي اذا لم يقع كل شيء كما اخبرت اقطع راسي. وكان الامر كما سار. وبعد ان ابدى الجميع موافقتهم ورضاهم وان ما قاله الكون صحيح تماما ومتوقع فعلا، والمتوقع صار هو الواقع بفضل الله تعالى، ومع ذلك فانه على الرغم من ايمان جرال وارماق وغيرهما كثير ايمانا مطلقا بصحه ما عرضه ريموند ونصح به الملك، لكن لم توجد الثقه المطلقه في كلام ريموند، لأن المشكلة تكمن في الصراعات الشخصية والعداوات الفردية التي وجدت بين صفوف قادة الصليبيين، حيث غيرت مسار الأحكام وجعلت الأمور تتداخل والأحكام تمتزج إلى حد غدا فيه من المحال التمييز في عقول الصليبيين بين ريموند خصمهم وريموند العسكري المجرب والاستراتيجي القبيح. ولذلك تشير المصادر الغربية الى انه بعد ان انتهى الاجتماع الذي عقده الملك وفي حوالي منتصف الليل وقد انصرف الملك الى خيمته وراح يثمر بعض الوقت، وانطرق البارونات الى قيامهم ظانين بان المسألة تقررت البقاء فيه وفريق، وهم على ثقة كاملة بأن البيت لن يتحرك الآن وسيبقى تلك الليلة في معسكره حتى يجد جديد، فيجرى بعضه. وجلس الملك في سرادته يروق عن نفسه إلى ساعة متأخرة من الليل، وما كان يخرج من ذلك حتى دخل عليه جيرالد مقدم الداويه وخاطبه قائلا أيها الملك هل تصدق ما قاله هذا القائد يعني ريموند وتؤمن بما قدمه من مشورة وآراء؟ إنه عار عليك أصلا أن تستمع إليه وأن يقوم بتقديم النصيحة لك، إنه أيضا لعار عليك عظيم كما هو مهين بالنسبة لك، وأنت الذي توجت ملكا منذ زمن غير بعيد واستطعت رغم ذلك حسب جيش كبير لم يجتمع مثله لملك قبلك في هذه الارض ان تتراقى وتتهاون وتدع المدينة تقع وهي على بعد 6 أميال منا نفقدها لعدونا، ان هذه اولى المهام التي القيت على عاتقك واول الواجبات التي عهد بها اليك منذ جرى تسويده. واعلم جيدا وقبل ان ترى بان الداويه سيخلعون اقبيتهم البيضاء ويبيعونها ويرهنونها ما لم ينتقم من المسلمين، ما لم ينتقموا من المسلمين وما حل بهم من عار واذلال. يشير الى ما وقع في واقعه الناصره ثم يقول امضي واعلم في الجيش كله بان على كل رجل ان يحمل سلاحه وعليه الانضمام الى جماعته للانضواء تحت لواء الصليب المقدس. ولم يتجرا الملك روي على معارضته ونفذ كل ما امره به لانه كان يحبه ويخشاه، حيث انه هو الذي نصبه في الملك واعطاه الاموال التي بعث بها ملك انجلترا. ولم يكن تاثير ضعف الملك غوي وعجزه على جماعته حاسما بشكل مميت مثلما كان في تلك الساعه من بعد منتصف الليل، فقد كان هو القائد العام وكان كل شيء متوقفا على قراره وعليه شخصيا، كما عرف جيرالد هذا بشكل واضح. ولقد تمكن جيرالد ببراعه وتطمع من جعله يشعر أن الملك مدان للداوين ولمقدمهم جيران ولجميع الذين صنعوا منه ملكا. ولا شك أن هذه كانت نقطة حساسة جدا. ففي الماضي قام جيران بتنصيبه ملكا على الكل رغم أنف جميع البارونات، فكيف يمكنه الآن أن يخالفه؟ يضاف إلى هذا أن مقدم الداوين دفع عواطفه واستثار تجارته وحرضه، ذلك أن الملك رغم كل شيء كان من الفرسان من فرسان الفرنجة يحمل الطباعة نفسها التي فيها الاستثارة بدون حتى بدون حساب للأمور، ولم يكن جبانا بل كان مغامرا متهورا. ومع ذلك عرف جيران كيف يجعله رعونة بين يديه، ولهذا أقدم غويد في تلك الساعة المتأخرة من الليل، أقدم دون تردد على إصدار الأوامر لمن كان حوله بإزالة معسكرهم وحمل السلاح للزحف نحو الأمام. وقضت قوانين الفرنجة وتقاليده أن مثل هذا القرار كان بعد صدوره لا يمكن نقضه أو التراجع عنه. وفي الحال شرع الجيش بالتحرك نحو قبرية، وبات من المحال تغيير الخطة، وصار الأمر الآن إما الوصول إلى قبرية وإما الكارثة. ولقد هو مدهش وضع الفرنجة أن يرفض ملكهم نصيحة للموت وهو على انفراد بعدما أعلن عن قبوله لها قبيل سويعات في مشهد العام، وأن يتخلى عن ذلك كله نتيجة لوقف جيران عدو ريمون منذ أن حرمه الأخير من زواج الموعود للسيدة بكرون، وذلك قبل 6 سنوات مضت، وذلك حسب تصريح الناقص الفرنجي الذي شهد هذه الأحداث، ولذلك دعاه بالرجل الذي ضاعت الأرض على يديه. كانت ساعة إصدار الأوامر أسوأ ساعات الليل، فيها ترتقي الأجساد وتهبط المعنويات وتكثر الأحلام. لهذا يخبرنا المؤرخ الفرنجي بأن الانزعاج بين الفرسان كان كبيرا جدا عندما سمعوا بأوامر الزحف، وأصر بعضهم على معرفة الدافع لاتخاذ هذا القرار المفاجئ، وقد باتوا وفي نيتهم الاستقرار، وما الذي بعث على تغيير الخطط السابقة؟ لكن الملك رفض إخبارهم وقرر عدم تقديم أي إيضاحات وتنفيذ الأوامر، وأصر على ما أصدره من هذه الأوامر. لذلك عبثا حاولوا الضغط عليه لتسميته عن قراره أو التراجع عنه، لكنه أبى فأطاعوه مكرهين والحزن يملأ قلوبهم، أو حسب عبارة المؤرخ الفرنجي أطاعوه لأنهم كانوا رجال صدق وأصالة ونفذوا أوامره. يقول: ولربما كان خيرا لهم وللمسيحية لو أنهم رفضوا إطاعة أوامره وتهيئوا للزحف في ساعات ما قبل الفجر في وقت تكون شجاعة الرجال فيه في أدنى المستويات انخفاضا، وانتشر الشعور باليأس وتوجس الجميع الشخص مع وقوع الكارثة بين صفوفهم، وترك هذا الحال آثاره العميقة ليس على المؤرخين القدامى بل حتى على كتاب العصر الحديث في الغرب. لهذا راح يصرفون في إيضاح الحالة النفسية لحساس الفرنجة مع القصص المروية والنبوءات بالكارثة مما يعكس الأحوال النفسية المتدهورة للصليبيين. وبدأ الجيش الصليبي زحفه مؤلفا من 3 أقسام. في المقدمة سار ليمون على أساس رتبته، وبسبب أن الزحف كان في أراضيه، ووقف الملك في قلب الجيش ومعه رجاله وفرسانه وصليب الصلبون محمولا من قبل أساقفة عسكر والمجن. وبقي في المؤخرة بالين صاحب إبليم ومعه فرسان الداوين ومع جحف القوات الصليبية. علم المسلمون بذلك لأنه كان مؤثرهم مرفوضا من قبل المسلمين، لذلك نقلت الأخبار سريعا إلى صلاح الدين في صبري الذي ما انتمع بالأخبار حتى سر سرورا كبيرا، ذلك أن ما خطط له بدأت علامات النجاح المتأمل له في الظهور، وكان يشرف على فتح صبري. وعلى الرغم من أن رجاله كانوا قد شرعوا في فتح ثغرة في أسوار قلعة صبرية وأن القلعة أشرفت على السقوط، فإن صلاح الدين ترك صبرية والتحق على الفور بالجزء الأكبر من جيشه المقيم تحت الشرف الكبير إلى الغرب من صبرية، وترك شحنة صغيرة لتتولى أمر المدينة ومتابعة حصار القلعة. ووضح الآن أن صبرية لم تكن هدف صلاح الدين الحقيقي، وعندما بلغه الخبر صرخ قائلا: جاءنا ما نريد ونحن أولو بأس شديد. وإذا صحت كسرتهم فصبرية وجميع الساحل ما دونه مالك ولا عن فتحه واجه. وبمجرد مغادرة الصليبيين لصفورية في طريقهم يريدون صبرية بدأت التوقعات التي قالها ريمون تظهر صحته، والأهم من ذلك أن التكتيك الذي وضعه الجيش الإسلامي بقيادة صلاح الدين، أي نظام فصل أسلحة الجيش الصليبي عن بعضها، ظهر بوضوح لا نظير له، وطبقه صلاح الدين بشكل مثالي، وإن كان بصعوبات كبيرة وأعمال معقدة جدا. المهم أنه نجح في فصل سلاح الفرسان عن سلاح المشاة، وأنزل ضرباته المدمرة بكل منهما على حدة. فمع تقدم الجيش الصليبي ببطء أخذت كتائب من القوات المسلمة خاصة من الخيارة النبالة تناوس الجيش الصليبي من جميع الأطراف وتتحرك بتحركه، واستمر هذا طيلة الصباح. ولم تلبث الشمس أن ارتفعت في قبة السماء، وهنا ارتفع الحرب وازداد العطش وعظم على الصليبيين، ولم يكن هناك ماء. وواضح ان التحرك المفاجئ للجيش مع صدور الاوامر اليه بعد منتصف الليل، تخيل قادة الفرنجة انهم سيكونون في صبرية مع اشراقة الصبح. كل هذا جعل افراد الجيش الصليبي لا يؤمنون معهم الماء ولا حتى المؤن، ولعله اثناء معسكرته في صفورية لم يكن لديه اوعية لحفظ الماء او نقله، لان الماء كان في متناول ايديهم، ذلك ان معركة حطين كانت بالفعل يمكن ان تسمى بمعركة الماء. وعلى هذا لم يكد الصليبيون يسيرون قليلا حتى اخذت نبال المسلمين بعقرهم، واخذ العطش يعضهم، وصاروا مصابرين في ظل هذه الحالة الصعبة، وقد اوقعهم الله في شر اعمالهم، حتى وصلوا اخيرا الى مكان عرف باسم لوبية، وهي واقعة في حوالي منتصف المسافة الى صبرية. وكان الوقت عنئذ منتصف النهار، وهنا ازداد ضغط كتائب صلاح الدين عليه من كل ناحيه، فقد بدا تنفيذ مرحله جديده حاسمه من الخطه التي وضعها صلاح الدين، وازداد العطش الحار في تلك الساعه، واصبح الصليبيون لا يحتملون الحر ابدا. ولنتذكر مجددا بعض الحقائق التي اشرنا اليها في الدرس السابق، أن الصليبي فارسا كان أو جنديا غطى الحديد جسده، لقد غطى الحديد جسد كل فارس مع مطيته، كما أن جسد الرجال أو الخيانة كانت أجزاء كبيرة منها مغطاة بوسائل واقية من اللبد أو الجلود أو المعادن، وسبب هذا له ضيق ضعيفا شديدا لكل واحد من أساتذة الصليبيين، ليس لأن وزن الدروع كان كبيرا، بل لأن هذه الأسواد الحديدية على مختلف أنواعها كانت تعد من حرية حركة الإنسان. وليتصور أحدنا نفسه موضوعا داخل قالب معدني أو غير معدني ولوقت طويل وسط حرارة شديدة جدا، مما يزيد الضيق ضيقا ويذهب أقوى الأجسام. فوق هذا كل وأهم مشكلة التعرف، فما ارتداه الفرنجي حال بين جسده وبين التعرف وسد مسام الجلد. لهذا قامت تقاليد أهالي بلاد الشام على ارتداء الثياب الرقيقة البيضاء الفضفاضة في موسم الصيف وكذا غيره. أما أهل أوروبا وأمريكا فحدث ولا حرج مع الفارق بين جو بلادهم وبلاد العرب. هذا ومع شدة ضغط المسلمين على البيت من كل ناحية، أصدر الملك غوي أوامره اتخاذه وتنفيذه. ثم مات الآن على الصليبيين أن يواجهوا ليلة الليلاء وهم تحت سلاح المسلمين دون ما أدنى أمل بتحصيل الماء لإطفاء عطشهم القاتل، وكانوا مطوقين تماما من قبل المسلمين الذين بددوا محاولتهم الأولى والوحيدة للوصول إلى الأراضي المنخفضة، وبات أن يجربوا ثانية أمرا لا يمكن مجرد التفكير به، ذلك أن فكي الفخ قد أغلقا بإحكام حولهم. وإذا نظرنا الآن إلى الوراء كما فعل كتاب الروايات الغربية لاهتمامنا بما جرى داخل المعسكر الصليبي في تلك الليلة الليلة، آخذين بعين الاعتبار رعبها وشدتها مع ما حدث طوال اليوم، نجد من السهل الإقدام مباشرة على إدانة قرار التوقف لتمضية الليل في تلك الهضبة الجافة، والماء على مسافة قصيرة إلى الشمال عبر الهضبة. لقد صدر قرار الإدانة بعد التوقف وتفحص الموقف، ولم تكن هناك معارضة له ساعة صدور، بل لربما يمكن القول بأن قرار التوقف صدر لتقرير أمر واقع، ذلك أن قسما كبيرا جدا من الجيش كان قد توقف عن الحركة ولم يكن أمامه أن يفعل غير ذلك، واضطر أفراده إلى نصب الخيم للاستراحة والوقاية من حر الشمس. ويبحث المؤرخ في أيامنا فيما حدث ولا يهمه كثيرا ما يتمناه بعضه لو أنه حدث أو لم يحدث، لأنه لا مكان لعبارة لو في التاريخ، لا مكان لعبارة لو في التاريخ. وللإنصاف نستخلص من مختلف الروايات بأن جهودا مضنية وجدية بذلت للوصول إلى الماء، وأن مقاومة الصليبيين استمرت إلى النهاية ولم يحدث انهيار في العزائم والقوة. وهذا بحد ذاته هام جدا، وفيه دلالة على أن النصر الذي ناله صلاح الدين والمسلمون في حطين كان ظاهر السلف، ثم بعد جهود غير محدودة، وهنا تظهر عظمته ودوره الحاكم. كما أن الذي يهزم جيشا من الشجعان ليس كمن يهزم جيشا من الجبناء. لقد كانت وقائع اليوم الأول للزحف رهيب، وبلغ الإنهاك الجسدي عند الصليبيين حدا عاليا، وكانت النهاية محتومة، ولا يمكن الحيلولة دون تحطيم المؤسسة العسكرية اللاتينية. هنا انتصرت العقيدة القتالية للمسلمين بعد سلسلة من الهزائم السابقة، انتصرت لأن تطبيقها جرى بشكل نموذجي. لقد زحف الصليبيون من سفورية يشكلون جيشا عملاقا، تخيلوا أنه لن يقهر وأنه ما من قوة على وجه الأرض في شويعات باستحاض الماء والمؤن الكافي، ولكن فاتهم أن الشجاعة بلا عقل حماقة، أن الشجاعة بلا عقل حماقة، وأن العقل القادر على قهر جميع القوى، أن العقل القادر على قهر جميع القوى. ساروا عبر أرض لم يقع اختيارهم عليها، بل فرض الأمر عليهم فردا، ولذلك ما انزحفوا قليلا حتى وجدوا الأمر صعبا جدا. فالحق والعصر والنساء والنار والسيوف وأعمال الانتظار الجريئة بدت أعظم من قواهم ومن جلسهم، ووضح بعد قليل من الوقت أنهم لم يتمكنوا من تجاوزها، وغرقوا في بحر من الفوضى والتعب. صحيح أنهم صاروا على مشارف صبرية، لكنهم وجدوا الجسم الأساسي من جيش المسلمين واقفا بانتظارهم يسد جميع الممرات. فتبعوا هنا رأي ريمون أو سواه، فتخلوا عن الطريق المباشر وقرروا الإطاقة نحو أقرب نقطة فيها ماء، أي إلى الطين التي جسمت هناك إلى اليسار منهم في أعلى الهضبة. انعطفوا وكلهم أمل بالخلاص، ولم يدر بخلدهم أن صلاح الدين ترك هذا الممر لهم يبدو وكأنه مفتوح، وكان ذلك مرحلة تنفيذية جديدة في الخطة، وكان شركا جديدا منصوبا. انعطفوا فدخلوا في الممر وبدت الفوضى بين صفوفهم، ووقف المسلمون مجددا حولهم وامامهم في الطريق مره ثانيه. وصار الوضع الان اما الاشتباك في معركه عامه او الاستراحه هناك حتى تنقضي الليل. والسؤال الان، هل كان بإمكان الفرنجة الدخول في معركة التحامية بعد عناء ذلك النهار؟ صحيح أن ريمون قد يكون قد توصل إلى الممر في الأعالي، لكن من يمنع من الاستراحة استنادا للقاء اليوم الثاني من أن الطريق أغلي أمامه، وأن صلاح الدين كان يريد قطعه عن جسم الجيش الصليبي لمعرفته بقدراته القتالية وعظيم خبرته بالتكتيك وشجاعته. لقد حدث التوقف من الجيش الصليبي في هذا المكان، وكانت ليلة لوبية رهيبة، لكن النهار الذي تلاها كان أكثر رهبة. لم يمس الصليبيون في تلك الليلة ولا خيول الماء، بينما كان المسلمون من حولهم في راحة وتمكن، حيث كانت كرب الماء تنقل إليهم على ظهور الجمال من البحيرة باستمرار. وأحاط المسلمون بالصليبيين من كافة الجهات، وكانوا قريبين منهم إلى درجة أن تنورا لم يكن بمقدوره النجاة من داخل المعسكر الصليبي. لم تتوقف الهجمات وإطلاق النشاء والمواد المحرقة، وأصغى الصليبيون طوال الليل إلى أصوات المسلمين تنادي الله أكبر لا إله إلا الله. ولذلك حسب قول المؤرخ اللاتيني لم ينالوا إلا قليلا من الراحة، وفي ظلمة الليل غرقت آمالهم كلها وزالت معها شجاعتهم، أو قل ما بقي لديهم من شجاعة. وكما قلنا اختلف حال المسلمين عنهم تماما، فقد كانوا في غاية السرور يهللون ويسبحون ويتوجهون بالشكر إلى رب العالمين. لقد كانوا حتى الآن يخشون الصليبيين ويهابون اللقاء بهم، لكن في هذه الساعة أيقنوا بالنصر، وهم يقودهم صلاح الدين. عندما رأوهم داخل الشرف الذي نصبوه لهم قويت قلوب المسلمين وازدادت ثقتهم بالنصر وثقتهم بالله عز وجل كما ازدادت ثقتهم بانفسهم. وصدق مؤرخنا الاسلامي العماد الكاتب حين وصف تلك الليلة ووصف احوال الفريقين يقول: وعجز بينهم وبين الماء، اي بين الصليبين والماء، والوقت طيب وللقوم غير، وحجز الليل بين الفريقين، وحجرت الخيل على الطريقين، وهنئت دركات النيران، وهنئت درجات الجنان، وانتظر مالك، واستبشر رضوان، فهي ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل فيها الملائكة والروح، وفي سحرها نثر الظفر يفوح، وفي صباحها كانت الفتوح، فما أبهجنا بتلك الليلة الفاخرة، فقد كنا ممن قال الله تعالى فيهم: فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. وبثنا والجنة معروضة، والسنة مفروضة، والكوثر واقفة سقاته، والخلد قاطفة جناته، والسلسبيل واضح سبيله، والإقبال ظاهر قبيله، والظهور قائم دليله، والله ناصر الإسلام ومديره. ولقد روي بأن صلاح الدين سهر ليلته بطولها، وهو يشرف على ترتيبات المعركة لليوم التالي، فإذا رأى الجند في قاعة وقيام وقراءة للقرآن قال: من هنا يأتي النصر، من هنا يأتي النصر. فإذا رأى قوما نوما أو سمع سفيرهم قال: من هنا تأتي الهزيمة. ثم قام بتوزيع جند المقدمة والطلائع لكل كتيبة، وعين الرماة وزوده بالسهام، وكان ما فرقه من النساء 400 حلم، وأوقف 70 جمادة في حوضة الوضع يأخذ منها من خلف شعابه وفرض نشابه، وأعد الجند أسلحتهم وصلوا لله وتوجهوا إليه بالدعاء وبالحمد، وكلهم أمل وثقة بالفرج، واستنزلوا النصر من عند الله، ورجوا عونه وإعزاز دينه واسترداد مسجده الأقصى الأثير. وفي صباح اليوم التالي كان الفريقان جاهزين من أجل الصراع النهائي، ولا شك أن كل منهما قد أدرك أن مستقبل المملكة الصليبية أو الوجود الصليبي في المشرق متوقف على نتيجة هذا الصراع وعلى نهاية تلك المعركة. لقد كان سلاح الفرسان الصليبي ما يزال على حالة من القوة والقدرة على الصراع، ويبدو أن خطة عمل الفرنجة قامت على الانقضاض على المسلمين مرة ثانية من أجل الوصول إلى الممر إلى الشمال من القرنين، للوصول إلى الماء مهما كان الثمن. وكانت المنطقة وعرة لا مجال فسيح فيها لعمل فرسان الثقاء أو حملتهم. وأدرك صلاح الدين هذا، وهنا ظهرت عبقريته مجددا، وكان لمنذ الثالث كما سبق التبيان في المقدمة، ومعه أبناء زوجته الأربعة، ولمنذ أمير أنفاسه وفرسانه. ومن جديد استخدم المسلمون التكتيك الباريك المعتاد المراد به الفصل بين القوات، وأرادوا استدراج الفرسان إلى ما ظنوه مجالا رحبا للحملة وعزلهم عن الرجالة أو المساء. وكان صلاح الدين يرغب في تأخير العمل حتى تصبح الشمس في كبد السماء، على أساس أن الحرارة كانت أكثر الأسلحة تأثيرا ضد أعدائه الصليبيين. وفتحت قوات صلاح الدين الطريق قليلا أمام الصليبيين، وأصبحت المرور به، إنما دون أن تكون لديها الرغبة في تلك الساعة بالسماح لمقدمة الفرنجة بالوصول إلى أهدافها أو النجاة. ونتيجة لهذا وصل ريموند إلى الممر، لكن مع نهاية الممر وجد المسلمين هناك سد المنافذ كلها أمامه، وحاول أن يتخطى أو أن يفتح ثغرة أو منفذا بين صفوفه، لكن حبطت أعماله. فقد كان المسلمون جاهزين لإطلاق رماياتهم الكثيفة التي ما لبثت أن برهنت أنها قاتلة ومميتة. ولذا انحرفت مقدمة ريموند قليلا نحو السهل القائم إلى جنوب قرني حطين، وتبعها بقية الفرنجة، وهناك التحمت القوتان الرئيسيتان من الجيشين، وذلك في حوالي الساعة 9 صباحا. ولقد كان ترتيب الجيش الصليبي بما فيه قوات ريموند مختلفا عما كان عليه الحال في اليوم السابق، فقد أوكل غوي أمر ترتيب الصفوف للمعركة إلى أخيه أمارك الذي شغل وظيفة المراقب العام للمملكة، وأوكلت قيادة المؤخرة إلى دالين صاحب إبليه كما كان في السابق، وكان معه بعض الأمراء منهم رولاند أمير فيدر، لكن لم يكن معه داويه كما كان الحال في اليوم السابق. وبعدما جرى تقسيم الجيش إلى وحدات وصفوف قتالية، صدرت الأوامر إلى المساة بالقيام بمهاجمة حماية بالقيام بمهام حماية الجيش بواسطة الرمايات، وذلك بغي تمكين الفرسان من القيام بمواجهة العدو بسهولة، وعليه تتم حماية الفرسان من رمايات العدو وبواسطة المساة، بينما يتولى الفرسان حراسة المساة وحمايتهم برماحهم، ويمنعون العدو من الانتفاض عليه. وبهذه الطريقة يستطيع كل من الفرسان والمساء يؤمن أحدهم الآخر من خلال التعاون مع الفريق الآخر. وتمركز في قلب هذا القطاع الأساسي من الجيش الصليبي الملك ولد مع فرسانه المختاري، وكان إلى جانبه صليب الصلبون يحمله أسقفان، وكان هذا الصليب هو الينبوع المتبقي لدى الصليبيين يبعث فيهم الشجاعة والصبر حتى يتمكنوا من خوض غمار ذلك اليوم الحاسم. وكان بين هؤلاء الذين وقفوا إلى جانب الملك الداويه والاستباريه الذين كانوا من خيرة فرسان الفرنجة، ولقد عهد إلى هؤلاء جميعا بالقيام بالهجوم الأول ضد المسلمين. ما إن تم الانتحام حتى ضغط الداويه بقيادة مقدمهم جيرارد على المسلمين ضغطا شديدا، فقتلوا عددا منهم كبيرا وأجبروا قسما منهم على التراجع، وكان ما بدا له هؤلاء الفرسان من جهود كبيرة ومضنية، لكن تراجع المسلمين أمامهم لم يكن فرارا بل كان عملا تكتيكيا مرسوما، لذلك حدثت جهود الداويه وكانت بلا مردود يذكر. وتبدلت معالم الخطة الصليبية التي جرت حسب العادة لا حسب الحاجة والواقع، فهجوم الفرسان كان يعوده الدعم والحماية، وكان من الممكن للمشاة أن يقدموا تلك الحماية للفرسان، لكن في ظروف حطين حيث المناخ والتضاريب ونشاد المسلمين عجز المساة عن الاحتفاظ بتنظيمهم الأساسي في مرافقة الفرسان، وأدى هذا إلى عزل فرسان الداويه والاستباريه وتمزيقهم إرغا حدث هذا كله كما يلي. عوضا عن أن يبقى المساة محتفظين بتشكيلاتهم إلى جانب الفرسان، وذلك عندما زحف المسلمون ونحوهم تكتلوا في جمع واحد واندفعوا الى جانب احد السلاح احد قرني حطين، وارسل الملك والاساقفة خلفهم ودعوهم للعودة لحماية صليب الصلدون ولحماية جيش الرب، لكن المشاة اجابوا بالرفض وقالوا لا نستطيع القدوم لأن العطش أنهك قوانا وأعدمنا القدرة على القتال. ومرة ثانية بعث يأمره بالعودة فرفضوا، وهكذا تركت خيول الفرسان بلا أي حماية. ووجد في نفس الوقت الفرسان على مجنبتهم أنهم ما عاد بإمكانهم أن يوقفوا زحف المسلمين الذين تقدموا بتشكيلة غطت كل الجوانب، واستمروا في انبار خصومهم بالمشاة، وبعدما تقدموا لمسافة قصيرة استغاثوا بالملك وطلبوا منه المساعدة، وقالوا بأنهم لم يعد بإمكانهم الصمود ولا تحمل أعباء القتال العنيف. لكن عندما رأى الملك والذين حوله بأن المساة رفضوا رفضا قاطعا العودة، وأنه بدون مساعدتهم هم أنفسهم ليس بإمكانهم الصمود أكثر في وجه المسلمين، عندها أمر الملك مجددا بنصب الخيام من أجل حماية البقية الباقية مع صليب الصلبوس، وعلى أمل اتخاذ موقف دفاعي في وجه هجمات المسلمين. فالملك بلا شك قد أمل بأن الخيام ستكون مكانا لتجمع القوات المبعثرة وتعوض عن خسارة المشاة، لكن ما حدث مجددا هو أن المقاتلين تراجعوا بشكل فوضوي وتجمعوا حول الصليب وتركوا الفرسان للمسلمين يعانون وحدهم من الخسائر الجسيمة. وهكذا حلت الفوضى بين الصليبيين وتحكمت بصفوفهم منذ البداية بسبب عزم المشاة عن الفرسان. ونتيجة لهذا أخفقت خطة الفرنجة التي رسموها الإسلام ونجحت خطة المسلمين، وحدث فصل الأسلحة عن بعضها البعض، وصار فرسان اللاتين الدارعين ومطاياهم بلا حماية من نشاب وسيوف وحراب المسلمين الذين ضغطوا عليهم من كافة الجهات. لقد كان تكتيك المسلمين رائعا وأعمالهم القتالية مدهشة، تراهم ساعة في موقف الدفاع وساعة أخرى في موقف الهجوم المتحرك. وظل كنت طرابلس ريمون في المقدمة، وعندما رأى ما حل بالملك والزاويه والاستباريه يعني فرسان الخيالة، وشاهد تدخل قوات الجيش والضوضاء الكبيرة التي سادت بين صفوفه، أدرك ومن معه أنه لا فائدة من التراجع نحو مكان صليب الصلبوس لحيلولة المسلمين بينه وبين ذلك. وهنا نظر ريمون ومن معه كل بوجه آخر وقال: من استطاع العبور فليعبر، أو من استطاع الانسحاب فلينسحب، فالمعركة ليست لصالحنا. ثم إن القتال لا يمكن الاستمرار به، واستمر المسلمون بالاندفاع نحو الصليبيين وإحكام الحصار عليهم ونظامهم تفتك بهم فتكا شديدا، وتخلى في تلك الساعة ستة من الصليبيين عن مواقعهم بعدما أصابهم اليأس، وذهبوا إلى جيش صلاح الدين وأخبروه بالحال الصعب الذي كان فيه الجيش الصليبي، وأعلموه بأن هذا الجيش لن يستطيع الصمود إلا قليلا فالشمس أحرقته والعطش أنهك قواه، وأسقف عكا أحد الأوقياء على صليب الصلبوس أصيب بضربة قاتلة، وقد سلم الصليب إلى أسقف اللص. واستفاد المسلمون من هذه المعلومات الجديدة ووضعت صورة الأوضاع داخل الجيش الصليبي لديهم، فاندفعوا باتجاه الهضبة إلى حيث سجأ المشاة وضغطوا عليهم لإبادتهم قتلا وأسرا. وهنا حاول بعض المشاة تسلق بعض الصخور على الأطراف بعدما قتل أكثرية رفاقهم الأسر، وحتى هؤلاء الذين تخلوا عن صليب الصلبوس عبثا تسلقوا إلى الهضبة فواجهوا الموت أيضا. وعندما رأى المنذ والذين معه هذا الحال المتردي ازدادوا يقينا بأن المعركة غدت ميؤوسا منها وأنه من المحال أن يعود إلى الملك أو أن ينضم إلى صفه ثانيا. لذلك قام مع أتباعه بحملة يائسة على الجناح المسلم المقابل له لفتح طريق النجاة والتمكن من تسلق الصخور والهرب من الساحة والميدان، وساعدتهم خيولهم على ذلك. ثم شق طريقه بين المسلمين ووصل إلى الممر الذي سبق له أن حاول احتلاله أكثر من مرة من قبل. وعندما رأى تقي الدين قائد ميمنة صلاح الدين المقابل له هؤلاء الرجال وقد فروا من الميدان وتقدموا يائسين من الحياة، تغافل عنهم ومكنهم من الفرار، ثم عاد فأغلق الممر خلفهم. ولا بد ان هذا حدث عند الظهر، وصحيح ان ليمون صار الان منفصلا عن الجيش الصليبي تماما، فالذي افاد من ذلك هو الجيش الاسلامي. لقد فقد الصليبيون امهر قادتهم مع كمية كبيرة من الفرسان، وغدت الساحة التي كانت تشغلها هذه القوة قاوية، فاندفع المسلمون اليها واشتغلوها، وبذلك اصبح الطوق المضروب حول الفرنجة محكما واكثر ضيقا، واقترب القتال من النهاية. وكان صلاح الدين ما يزال يتابع اخبار القتال بنفسه، وكان قلقا على نتيجة المعركة، ذلك ان الفرسان الصليبيين استمروا يقاتلون بيأس. وهنا تشجع صلاح الدين وقبر دفع اكبر القوات وبذل غاية الجهد لحسم الموقف، ذلك ان المعلومات التي تلقاها من الستة الذين التحقوا بجيشه مع المعلومات التي جاءته عن فرار ريمون ورجاله قد اثارت الحماسة في نفسه، فامر تقي الدين مع قواته المختارة بالتحرك. واستغل تقي الدين الفراغ الذي تركه ريمون والساحة التي شغلت من قواته بعد فراره، وجاء هجوم تقي الدين بعد الظهر وأجبر الفرنجة على التراجع إلى المنطقة الصخرية الصعبة، لكن المعركة لم تنتهي واستمر القتال عنيفا للغاية. لم يكفي الفرنجة ما عانوا منه حتى الآن من الحر والعطش والنكاح، ولا يزالون يقاتلون بيأس شديد، فقد تعرضوا مع هذا لنعمة جديدة جاءت نتيجة لعبقرية المسلمين المتفوقة، فقد لاحظ واحد من المتطوعة من المسلمين من جيش صلاح الدين أن اتجاه الريح صار نحو الجيش الصليبي، فرمى النار في الأعشاب التي كانت تغطي المنطقة، فتصاعد الدخان الذي ضاقت به صدوره، وكادوا يختنقون من الدخان الذي ملأ الهواء، لا بل ربما فقد البعض منهم حياته فعلا نتيجة لذلك. واستطاع المسلمون أن يسجنوا الصليبيين وسط دائرة من الدخان والنار الملتهبة في وجوههم، واشتد حال الصليبيين سوءا وزاد الضغط عليهم وعظم بشكل مؤلم، فصاروا يعانون أكثر وأكثر من الحرارة والدخان. وقد انقصت شجاعتهم وأنقص شجاعته أن تخلى عدد كبير من الجيش وقر مع مقتل أعداد أخرى كبيرة من مقاتليهم، ولهذا تدنت معنوياتهم إلى الحضيض. لكن رغم ذلك فإن يأسهم أعطاه بعض الشجاعة التي كانت كافية لمتابعة الدفاع حتى آخر ساعات المعركة. وعندما تجمع هؤلاء المقاتلون المنهكون هناك من اجل الدفاع النهائي حلت بهم اقصى ضربه مصداق الحرب، ضربه المتهم ايلاما شديدا اكثر من الحر والعطش والدخان والنكاح واكثر من الهزيمه نفسها، ذلك ان تقي الدين قد تمكن بهجومه الفاتح الذي جاء عقب فرار ريمون من الاستيلاء على صليب الصلبوس. وكانت هذه الخشبة هي مصدر العواطف والمعنويات الوحيدة التي تبقت لدى الصليبيين. قد يكون من الصعب بالنسبة للإنسان المعاصر أن يتصور معنى خسارة تلك القطعة من الخشب بالنسبة لأولئك الرجال الصليبيين لكن الذين يفقهون في أساليب الحرب النفسية والتوجيه المعنوي يقدرون عظيم التقدير مثابة أي أداء تؤثر على المقاتلين خاصة أثناء القتال. وكانت قصبة الصليب في العصور الوسطى ذات مكانة سامية جدا لدى المسيحيين عامة والكاثوليك منهم بصفة خاصة، وكانوا يحملون قصبة الصليب المدعوم هذه في جميع معاركهم الرئيسية لاعتقادهم أنها تجلب لا بل تضمن التأييد السماوي لأعمالهم. فبفقدانها واختفاء آثارها حزن الصليبيون حزنا شديدا، وانفعل المؤرخون انفعالا شديدا حين اتوا على ذكر خسارتها وذكروها خسارا مرا واعتبروا هذا الحدث خاتمه المعركه، فلم يذكروا الا شذرات عما حدث بعد خسارتها. والمصيب هنا ذكره وملاحظته بعمق هو اثر هذا العمل على المسلمين، فلقد عرف المسلمون دين عدوهم بشكل عميق وأدركوا مدى مكانة هذه الخشبة في معتقداتهم، وقدروا كم هو مهم الاستيلاء عليها. ولهذا نعاود تأكيدنا على أن معركة حصين انتصر فيها التكتيك الإسلامي المطبق بعقل وشجاعة والتزام، وهكذا كان هذا النصر باهظ الثمن. وبعد أخذ صليب الصلبوت هلك دونه أهل الطاغوت وأسر الملك ورجاله، وكان ذلك دون أخذ الصليب السليم الذي ما له عوض ولا لهم فيه سواه الغرض، والتأله له عليهم مفترض، يبذلون دونه المهد ويطلبون به الفرج. فلما أخذ هذا الصليب الأعظم عظم مصابهم ووهن أصلابهم، وكان الجمع المكسور عظيما والموقف المنصور كريما، فكأنهم لما عرفوا إخراج هذا الصليب لم يتخلف أحد من يومهم العصيب، فهلكوا قتلا وأسرا وملكوا قهرا وقسرا. وراح المسلمون يهدمون خيمة الملك، وبذلك انتهت المعركة. وبسقوط تلك الخيمة أدرك المسلمون النصر، ونزل السلطان صلاح الدين من على فرسه وسجد شكرا لله تعالى وبكى من شدة فرحه بنصر الله تعالى لدينه وجنده، وصدق الله العظيم. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. انتهت معركة حطين بنصر الله للمسلمين. وكان من حصاد المعركة ما يلي: لقد كان عدد الذين قتلوا أو أسروا يعدون بالآلاف، فكان من يرى القتل لا يظن أن المسلمين أسروا واحدا، ومن يرى الأسرى لا يظن أنهم قتلوا أحدا، لأنهم أسروا عن بكرة أبيهم وفيهم الملك وأخوه وقرابته، والبرنس أرناب صاحب الفرس، ولم يكن في البرنجة أشد منه عداوة للمسلمين. وأدروا صاحب جبير وابن هنفل المقدم الداويه، وكان من أعظم البرنجة شأنه، وأدروا الكثير والكثير من الداويه والاستباري أي الفرسان والسيالة وغيره. وما أصيب الفرنجة منذ خرجوا إلى ساحل المسلمين إلى الآن بمثل واقعة حطين. الذين لم يقتلوا كانوا منهزين، ولكن هدوا فقدان صليب الصلبوت إلى حد أنهم لم يحاولوا الفرار، ووضعوا أنفسهم بالأسف وتركوا بلا حراس، فلم يفروا حتى حملوا إلى أسواق النخاسة في بلاد الشام ليباعوا هناك. يقول ابن سداد في المحاسن اليوسفية: كان الواحد العظيم منهم يخلد إلى الأسر خوفا على نفسه من القتل، ولقد حكى لي من أثق به أنه لقي بحوراس شخصا واحدا من المسلمين معه طلب خيمة أثر ليثا وثلاثين أسيرا أخذه وحده لخذلان الصليبيين الذي وقع بهم وحل بهم. لما انتهت أعمال القتال وفرغ المسلمون من جمع الأسرى، نزل صلاح الدين في خيمته وأحضر ملك أحضر ملك الفرنجة عنده ومعه برنس أرناط صاحب الكرم، وأجلس صلاح الدين الملك إلى جانبه، وكان الملك قد أهلكه العطش، فسقاه صلاح الدين ماء مثلوجا فشرب، وأعطى فضله لبرنس أرناط صاحب الكرم فشرب. فقال صلاح الدين: إن هذا الملعون لم يشرب الماء بإذني، فينال أمانه. ثم سلم البرنس وقرعه بذنوبه وعدد عليه أوراقه، وقام إليه بنفسه فضرب رقبته وقال: كنت قد نذرت مرتين أن أقتله إن ظفرت به، إحداهما لما أراد المسير إلى مكة والمدينة، والثانية لما أخذ القفل غدرا. فلما قتله وسحبه وسحب وأخرج، ارتعدت فرائس الملك، فسكن صلاح الدين جاشه وأمنه. ولقد عومل الأسرى جميعا معاملة إنسانية ممتازة، وأخذوا إلى دمشق حيث أطلق سراح بعضهم أو فودي بهم أو جرى بيعهم، وذلك فيما عدا أرناط صاحب الكرم وفرسان الدويه والاستباريه، حيث اعتبرهم صلاح الدين مجرمي الحرب. فبعد إعدام أرناط جرى إعدام حوالي 200 من فرسان الداوي والاستباري، حتى روي بأن صلاح الدين أقدم على شراء بعض هؤلاء الفرسان من آسريهم، وأمر بإعدامهم أمام الجيش وجنده جميعا. وهكذا كانت نهاية أكبر جيش جمع فقط للصليبيين، أو بالحري نهاية المؤسسة العسكرية للاحتلال الصليبي الذي استهدف جعل بلاد الشام وطنا لاتينيا في وراء البحار لتكون قطعة من بلاد الروم. وهكذا ربح صلاح الدين معركة حطين، ربحها بعد جهود جبارة مضنية، ربحها بعدما بدد قوى عدوه وقام قواه وأحسن استغلالها، ربحها بتفوقه في الاستراتيجية والتكتيك، حيث استطاع اقتلاع الصليبيين من صفوريه، وتمكن من جذبهم اليه وابعدهم عن الماء واجبرهم على القتال. ومن قبل ذلك ومن بعده كان نصر الله وتأييده وتوفيقه هو الذي هيأ الاسباب لما حل بالصليبيين من فرقة ونزاع، والله من ورائهم محيط. انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا، فمهل الكافرين امهلهم رويدا. لقد التقى المسلمون بالصليبيين في اكثر من معركة وهزموهم، ولكن لم يحدث ابدا لا من قبل ولا من بعد ان بددوا لهم جيشا كاملا بهذا الحجم، بددوه قتلا واسرا بشكل كامل. ولذلك كانت معركة حطين من بين المعارك التي لم يتم فيها اعمال المطاردة او الملاحقة لفلول الجيش المهزوم، لانه لا فلول له اصلا، لان الجيش كله قد انتهى قتلا واسرا. ثم كان ما كان بعد حطين، كان الغرض من هذه المعركة هو الجهاد لاسترداد القدس وأراضي المسلمين. وعلى هذا لو أفرط المسلمون في هذه المعركة كان من المشكوك فيه أنهم يتمكنون ثانية من جيش من جمع جيش مسالم له يقصف هذه الثمار. ولو أفرط صلاح الدين في ليل النصر في تلك المعركة ما قامت للمسلمين قائمة، ولا كان له أن يتمتع بتلك المكانة التي تمتع بها في العالم الإسلامي والتاريخ الإنساني، ولربما كانت الأحكام ضده قاسية وقاسية جدا. لقد بشرت معركة حطين بسقوط مملكة القدس، هذه المملكة اللاتينية التي لم يتحطم جيشها فقط، بل أخرجت سلاحها وأصولها ومدنها من خيرة حماتها. لهذا حالما انتهى القتال في حطين أخذ الطبرية دونما قتال، ثم زحف صلاح الدين ضد مدن الساحل، فجرى تفويق عكا وتم الاستيلاء عليها، وأخذت الصلاة ولم تسقط مدينة صور، أما المدينة المقدسة فقد استسلمت في أوائل سنة 1187 ميلادية، أي بعد 3 أشهر من موقعة حطين. وهكذا انتهت مملكة القدس وزالت من الوجود بعدما عاشت قرابة قرن من الزمان، واسترد صلاح الدين المسجد الأقصى بعد أن ظل في قبضة الصليبيين نحو من قرن من الزمان، 97 عاما. عمر بن الخطاب فتح المسجد الأقصى واسترده صلاح الدين، وها هو الآن في قبضة الصهيونيين في يد ابنة من أبناء القردة وإخوان القنابير، والمسجد الأقصى تحت أيديهم أسير. فمن للمسجد الأقصى الأسير؟ من للمسجد الأقصى الأسير؟ هكذا كانت حطين، فهلا من حطين، وهكذا كان صلاح الدين، فهل من صلاح الدين؟ نعم يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، اللهم ارزقنا قائدا كصلاح الدين، وارزقنا نصرا كيوم حطين، اللهم ارزقنا قائدا كصلاح الدين ونصرا كيوم حطين، اللهم ارزقنا قائدا كصلاح الدين ونصرا كيوم حطين، اللهم أعد فينا ثالث مجد المسلمين، اللهم أعد فينا ثالث مجد المسلمين، اللهم أعد فينا ثالث عز المسلمين، اللهم نصرة الذي وعد، اللهم نصرة الذي وعد، اللهم نصرة الذي وعد، اللهم رد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا، وعاملنا بفضلك وجودك وكرمك ومنك وإحسانك، اللهم وطهر المسجد الأقصى الأثير من أبناء القردة وإخوان الخنازير، اللهم واحقن دماء المسلمين في كل مكان، دماء المسلمين في سوريا وتركيا، واحقن دماء المسلمين في إيران وأفغانستان، واحقن دماء المسلمين في كسوف، اللهم انصر المجاهدين في كسوف، وانقسم من الصرب المجرمين واياكهم عزائم قدرتك، اللهم انقسم من الصرب المجرمين ودمر الكافرين واهلك المشركين، اللهم ارنا فيهم عزائم قدرتك فانهم خلقك ولا يعجزونك، اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين، اللهم اقر عيوننا بنصرة هذا الدين، اللهم اجعلنا من جنودك الاوفياء المخلصين، اللهم عاملنا بفضلك وجودك وكرمك ومنك ورحمتك يا ارحم الراحمين، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، الحمد لله رب العالمين، فاللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، استغفر الله العظيم لي ولكم، اعتذر اني طالت عليكم، لكني اردت ان اتمم القول عن حطين، نسال الله عز وجل ان يجعل لنا في حياتنا مثيلات حطين والقادسيه وبدر وهذه الغزوات وتلك الفتوحات وما ذلك على الله بعزيز، استغفر الله لي ولكم، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.